الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي العاصم من القواصم. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها المسلمون، كان لنا حديث في الجمعة الماضية عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فضيلة اتباع السنة، بل وجوب اتباع السنة التي يقصد بها المعنى العام لهذه اللفظة، وهو اتباع طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فمن حاد عن سبيل محمد فقد حاد عن سبيل الحق، ومن حاد عن سبيل الحق فإن مصيره إلى النار وبئس القرار. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وصية الله تبارك وتعالى لخلقه. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويقول الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. ولا شك عباد الله أن التمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولزوم غرزه هو مجمع الخير وأساس الربح والفوز. ولذلك ثمار كثيرة، منها تحقق محبة الله عز وجل للعبد. فإذا كنت تطمع أن يحبك الله فالزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هي النتيجة؟ يحببكم الله. وأي نعيم وفوز وربح أعظم من أن يحبك الله تبارك وتعالى. قال الله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا يتحقق حين يحبك الله تبارك وتعالى. ومن ثمار التمسك بالسنة في زمن الغربة تحديداً ما يعطيه الله للعبد من الأجور المضاعفات، فيما لو طبقت تلك السنة في زمن يكون فيه الصالحون كثير. فتطبيق السنة حين تشتد غربة الإسلام أعظم أجراً بكثير من تطبيقها والناس الصالحون متوافرون. وأي غربة أعظم من غربتنا في هذا الزمن الذي كثر فيه البلاء، وعم فيه الجهل، وقل فيه المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في ذلك العهد: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. هذا في زمان ابن القيم، فكيف بزماننا هذا؟ والله المستعان. ثبت في السلسلة الصحيحة من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أي من بعدكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. فمن تمسك بالسنة وطبقها في مثل هذا الزمن فله أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، وهذه رتبة أعلى من التي قبلها، وهي الدعوة إلى السنة، دعوة الناس، تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أجر مضاعف أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة: من دل أو من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ما ينقص ولا حسنة واحدة من أجورهم، أما أنت فلك مثل أجورهم إلى يوم القيامة، لأنك كنت داعيا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثمار تطبيق السنة أن تطبيقها يقضي على وجود البدعة، فما أحيت سنة إلا ماتت بدعة، والعكس صحيح أيضا، فما أحيت بدعة إلا أميتت سنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البدع والمحدثات سوف تتوالى على هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم دلهم على حبل النجاة وطريق الخلوص من هذه المحدثات والمصائب، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. لا تغتر بمن يضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تغتر ولا تستوحش من كثرة من قلة السالكين في طريق الحق ومن كثرة السالكين في طريق الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فاستشعر هذا المعنى العظيم، أن تعيش غريبا في وسط أناس لا يطبقون السنة، طوبى لك، قالها محمد صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولهذا عباد الله، فليس بغريب أن نتذاكر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحيي السنة، لعلنا أن نكون من أتباعه وأن نحشر في زمرته. أسأل الله أن يريدني وإياكم حوضه ويجعلنا جميعا من أتباعه. شيء من سنن الصلاة، وقد سبق ذكر بعض تلك السنن، وسبقتها أيضا سنن الوضوء، سنن ربما تكون مندثرة أو قليل من يعمل بها، من ذلك الصلاة إلى السترة، أن تصلي إلى سترة. وحكم الصلاة إلى السترة فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى الوجوب، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى وجوب الصلاة إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن السترة سنة مؤكدة ولا ينبغي للإنسان أن يتركها. والمقصود بالسترة أن يكون بين يديك شيء يدل على أنك تصلي، حتى لا يمر أحد بين يديك، لأن المرور بين يدي المصلي من الذنوب، بل لو قيل إنه من الكبائر ليس ذلك ببعيد. ومع الأسف نرى كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر فيقطع الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40، جاء في رواية البزار 40 خريفا، أي 40 سنة ولا يمر بين يديه، للإثم العظيم الذي يكون عليه لو مر بين يدي المصلي. طبعا المقصود بالمصلي هنا هو الذي يصلي منفردا أو الإمام، أما المأموم فلا حرج في المرور بين يديه للحاجة، هذا لا يمنع، لأن سترة المأموم هي سترة الإمام. أما من صلى منفردا فإن سترته التي تكون بين يديه، هذه السترة يغني عنها الجدار، العمود، الحاجز. والسنة أن تكون في حجمها وارتفاعها بمقدار مؤخرة الرحل، كما ثبت في حديث عائشة وحديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بمؤخرة الرحل، وبعض طلبة العلم يقرأها خطأ يقول بمؤخرة الرحل، والصواب بمؤخرة الرحل، والمقصود بمؤخرة الرحل هي العصا التي تكون على المتاع والأداة الركوب التي تركب وتوضع على الدابة، وهو ما يسمى عندنا بشداد، العصا التي تكون في الخلف، مقدارها تقريبا ثلث ذراع. هذه هي السنة، أن تضع شيء بهذا الطول، لكن لو كان أي شيء آخر ولو كان مرتفعا أو أشد مساحة فلا حرج في ذلك، بل لو لم تجد شيئا إطلاقا فوضعت خطا كمن يكون مثلا في الصحراء فلعله لا حرج في ذلك إن شاء الله. روي في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. وهذا الحديث قال عنه الإمام ابن حجر رحمه الله ولم يصب من زعم أنه مضطرب. من السنن عباد الله الصلاة بالنعال، فهذه من السنن التي تكاد تكون مندثرة في هذا الزمن، لكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن المقصود صلاة بالنعال في وسط المساجد، فإن هذا مما ربما تتسخ به فرش المساجد فلا ينبغي فعله، لكن لو كان الإنسان يصلي في البرية أو يصلي مثلا في بيته ونعاله نظيف الأمر له أن يصلي بالنعال، فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام ثبت ذلك من فعله ومن قوله، وأمر الصحابة رضي الله عنهم فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. من السنن التي ربما لو قيل بوجوبها لم يكن ذلك بعيدا تسوية الصفوف وسد الفرج، وهذه مع الأسف نرى فيها خللا كبيرا بين كثير من المسلمين، ترى هناك فراغات بين المصلي ومن على يمينه أو شماله، وربما لو سحبته إليك حتى يكون هناك تلاصق لنفر منك وأنف من ذلك، وهذا أمر ليس بالجديد، فقد أخبرنا عنه أنس ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك العهد، قال رضي الله عنه فلقد رأيت أحدنا، يقصد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصفهم، قال فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في رواية الكعب بالكعب، قال أنس ولو ذهبت تفعل هذا اليوم، ذاك الزمن، لنفر أحدهم كأنه بغل شموس، يعني لا يحب أن يقترب منك، ينفر منك مثل البغل الشموس التي لا تحب أن تركب تنفر. هذا لا يعني أن يكون هناك مضايقة، لأن بعض الشباب الذين ربما يتحمس لتطبيق السنة ونيته طيبة يمارس فعلا فيه شيء من التشدد والتضييق على الآخرين فيؤذيهم في صلاتهم إلى أن تنتهي الصلاة، وهو يلاحق من على يمينه وعلى شماله ونسي ما هو أهم وهو الخشوع في الصلاة. المقصود بالتراص يكون في بداية الصلاة، يعني إذا أردنا أن نبدأ للصلاة انظر من على يمينك ومن على شمالك واقتربوا وتراصوا واستووا في الصفوف ولا تذروا فرجات للشيطان، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تصلي. لو حصل هناك انفراج في الصف أثناء الصلاة بشكل واضح فلا بأس، وقد سألت الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا فقال لا بأس أن تنبه من عن يمينك أو من عن شمالك، لأن هذا من مصلحة الصلاة، لكن الإيذاء أو توسيع القدمين بصورة ملاحظة عند بعض الشباب هذا لا شك أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خلاف هذا الأمر وهو عدم تسوية الصفوف فإن فيه عقوبة، يقول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. من السنن عباد الله التي يحسن التنبيه عليها راتبة الفجر. نحن نعلم أن راتبة الفجر لها فضيلة عظيمة، وهي أفضل السنن الرواتب كلها على الإطلاق، ولم يكن يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. هناك ثلاث سنن لسنة الفجر. أولاً تقصيرها، لا تكون طويلة، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقرأ فيها بقل هو الله أحد، سأذكر هذا بعد قليل. فهذه قصيرة، لهذا تقول عائشة رضي الله عنها لا أدري هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بأم الكتاب أم لا، يعني كناية عن الاستعجال فيها، لكن هذا لا يعني السرعة التي تنافي الخشوع أو الطمأنينة في الصلاة. ولو أن إنسانا قرأ في سنة الفجر مثلا في الركعة الأولى بالبقرة كاملة، وفي الثانية بآل عمران كاملة، وآخر قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكان الآخر أفضل وأعظم أجرا من الأول. لماذا؟ لأنه اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما السنة الثانية في سنة الفجر أو راتبة الفجر فهو ما ذكرته لكم، وهو قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. أيضا ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالآية 136 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وفي الركعة الثانية الآية 64 من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. السنة الثالثة في راتبة الفجر الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أدائها لمن صلاها في البيت أو في مكان في المسجد منعزل، فإن من السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع اضطجاعة يسيرة بعد أداء السنة. ومن السنن عباد الله التي تكون لمن صلى إماما أو منفردا الجهر ببعض الآيات في الصلوات السرية، صلاة الظهر والعصر من السنة أحيانا أن تجهر ببعض القراءة، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه قال كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ويستحب أي للإمام أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد صليت خلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فكان يفعل هذه السنة ويطبقها رحمه الله رحمة واسعة. من السنن أيضا عباد الله استحباب إطالة الجلسة بين السجدتين، إطالة تختلف عن غيرها، بين السجدتين الجلوس والإطالة لا بأس الإنسان يفعل هذا أحيانا، خاصة إذا صلى لوحده، ربما أحيانا يفعلها الإمام مثلا ولا يخبر الناس فتكون فتنة بالنسبة لهم ويسبحون من خلفه، لكن لو أخبرهم مثلا قبل الصلاة قال هذه من السنن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنفعلها في هذه الصلاة، فهذا أمر حسن حتى يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت البناني وهو تلميذ أنس قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول الجلسة ومن طول القيام بعد الركوع. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد الصحابة، ولهذا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فينبغي لنا عباد الله أن نحرص على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم ويميتنا على سنته غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، فمن السنن العظيمة التي لا ينبغي للمؤمن أن يهجرها صلاة النافلة في البيت. أكثر الناس يؤدي الرواتب في المسجد، وهذا أمر لا حرج فيه، لكن السنة أن تؤدى في البيوت، وخاصة سنة المغرب البعدية. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يصليها في المسجد فقال: تلك صلاة البيوت، تصلى في البيت. لو صليت في المسجد لا حرج، لكن السنة أن يصلي العبد السنة الراتبة في بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على ذلك وقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يجوز الصلاة فيها إلا على الجنازة عند بعض أهل العلم قبل الدفن، وقال بعضهم بعد الدفن. فينبغي لك أن لا تترك هذه السنة، لكن من ظن من نفسه أنه سينشغل أو ينسى فلا يترك، لأن هذا ربما يكون مدخلا للشيطان. لا يترك السنة الراتبة، يؤديها في المسجد، لكن لا حرج أن يصلي في بيته الصلوات أو النوافل المطلقة. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أيهما أفضل، أن نصلي السنة الراتبة في المسجد أو في لأهل المدينة من كان في المدينة، أو نصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث تعدل 1000 صلاة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن الصلاة، صلاة السنة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم، لأن في ذلك اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل للصحابة في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة، أما الفرائض فلا شك أنها في المسجد خير. من السنن التي ذكرها وحكاها جمع من أهل العلم ومنهم الإمام القيم رحمه الله: صلاة ركعتين خفيفتين بعد الوتر، لكن لا ينبغي أن يكون دائما وإنما أحيانا، والأصل هو أن تختم صلاتك بوتر صلاة الليل، لكن لو صليت بعدها ركعتين فإن ذلك لا حرج فيه، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا تارة وتارة يقرأ فيها جالسا، فإذا أراد أن يركع فإنه يقوم، إذا جاء وقت الركوع فإنه يقوم ويركع. من السنن عباد الله أيضا، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه، أن تقوم الليل ولو بعشر آيات. 10 آيات ما تأخذ منك ولا دقيقة واحدة، القراءة نفسها، فإذا أضفت إليها الصلاة ربما لا تتجاوز كلها 5 دقائق. ما هو أجر من فعل ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود بإسناد صححه شيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وقيام الليل على الصحيح يبدأ من بعد صلاة العشاء، فلو صليت ولو ركعة واحدة فإنك تدخل في من قام الليل، لكن لا شك أنك لا تساوي من قام 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من السنن كذلك أيضا صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد، وهذه سنة يكاد يغفل عنها أكثر الناس، ثبت ذلك في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. كذلك عباد الله، الأذكار التي تكون بعد الصلاة: التسبيح والتهليل والتحميد، وهذه وردت فيها صيغ كثيرة، أشهرها 3 كلها ثابتة، وينبغي للمؤمن أن ينوع بينها. الصيغة الأولى قول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، فهذه 30، هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختمها بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السنة الثانية في الأذكار التي تقال بعد الصلاة أن يقولها كما هو معتاد 33 مرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ويختمها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبتت صيغة ثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، فهذه 100 كلها ثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن السنن كذلك عباد الله السلام على المصلي وهو يصلي، لكن لا ينبغي أن تسلم إلا على من تعلم أو يغلب على ظنك أنه يعرف طريقة الرد على من سلم عليه وهو يصلي. بعض الناس مثلا ربما إذا دخل المسجد وجد الناس يصلون للسنة مثلا الرواتب ما يسلم، يقول لأنهم يصلون. لا، السنة أن تسلم، لكن كما قلت إن كان من يصلي تظن أنه سيؤدي الرد بالطريقة الشرعية وإلا فلا تسلم حتى لا توقعه في الخطأ. ليس الرد على من سلم عليك وأنت تصلي أن تقول عليكم السلام، وإنما الرد يكون بالإشارة، وثبت في ذلك 3 أحاديث: إشارة بالإصبع أو بالكف بهذا الشكل أن تكون ظاهر الكف إلى السماء وباطنها إلى الأرض هكذا، أو بإشارة الرأس، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرد بلفظ وعليكم السلام فإن هذا لا يجوز. والسنن أيها المسلمون كثيرة ولا ينبغي لنا أن نغفل عنها، فإن فيها من الخير ما يلحق العبد في دنياه قبل أن يلقى ربه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباع رسول الله، صلوا وسلموا على هذا النبي الكريم، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل إخوان المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أمن خوفهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بمن عاداهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما سلف، وأمتنا على سنة رسول الله وثبتنا عليها، واجعلنا من الدعاة إليها، وابعثنا يوم القيامة تحت لواء محمد بن عبد الله. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا رفقاءه في الجنة، اللهم اجعلنا رفقاءه في الجنة، اللهم اجعلنا رفقاءه في الجنة، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.